على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى نفتتح هذه الدورة العلمية والتي هي بعنوان دورة التأسيس الفقهي، وهذا اللقاء هو أول لقاءات هذه الدورة بعنوان تأسيس الفقيه. وهذه الدورة مهمة لطالب العلم لأنها تضمن المنهجية الصحيحة لدى طالب العلم، وترشد طالب العلم إلى كيفية تأصيل نفسه، فإن التأصيل مهم جدا لطالب العلم. ولذلك فإن كثرة المعلومات من غير تأصيل لا يفيد كثيرا، وأوضح هذا بمثال. لو أن رجلا مثقفا في الطب عنده معلومات طبية كثيرة لكنه ليس بطبيب، واحتجت للعلاج، هل تذهب وتعالج عنده؟ الجواب لا. طيب، هو رجل مثقف وعنده عشرات الكتب في الطب وعنده سعة اطلاع لكنك لا تثق فيه لأنه ليس بطبيب. ما الفرق بين الطبيب وبين هذا المثقف الذي عنده معلومات طبية واسعة؟ الفرق أن الطبيب لديه ملكة في الطب، وهذا الذي عنده معلومات كثيرة ليس عنده ملكة، وهذا أيضا في العلوم الشرعية. فالذي عنده تأصيل فرق بينه وبين الذي ليس عنده تأصيل، وإنما عنده معلومات متناثرة بدون تأصيل. فهذه الدورة تضبط التأصيل لدى طالب العلم، فكيف يؤصل طالب العلم نفسه، وكيف يكون التأسيس الفقهي لطالب العلم. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أشير إلى بعض المقدمات المهمة. أولا، طلب العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد، قال: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وتأملوا أيها الإخوة هذه المقولة العظيمة: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، أي أنه من أفضل وأجل الأعمال، لأن الإنسان مهما كان عليه من القوة في العبادة إذا لم يكن عنده علم فلن يعبد الله تعالى كما يحب الله، لأن من ليس عنده علم يشدد في مسائل جعلت الشريعة فيها سعة، ويتساهل في مسائل شددت فيها الشريعة، بينما الذي عنده علم شرعي يعرف محل محب الله تعالى ومرضاته، ويعرف ما هو الأفضل من المفضول، ويعرف محل سخط الله تعالى وغضبه، ويعرف الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما. فهذه هي ثمرة طلب العلم، فطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولهذا فإن الله عز وجل ذكر أعظم شهادة في القرآن الكريم، وهي الشهادة على وحدانية الله سبحانه، وذكر ثلاث شهادات: شهادة الرب عز وجل وهي أعظم شهادة، وشهادة الملائكة، وشهادة طائفة خاصة من البشر. من هم؟ يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر الله تعالى شهادته على وحدانيته وهي أعظم شهادة، وذكر بعد ذلك شهادة ملائكته المسبحة بقدسه، ثم اختص من البشر طائفة ذكر شهادتهم وهم أولو العلم. وهذا فيه أعظم التزكية لهم، إذ أنه لا يستشهد إلا بالعدول، فدل ذلك على أن أولي العلم أنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. لكن كما قال الإمام أحمد: لمن صحت نيته، لمن كان عاملا بعلمه، عالما وعاملا بعلمه، فهؤلاء من أعظم البشر، ولهذا استشهد الله تعالى بهم. ويقول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بأفضل من الفقه، ولم يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا، فإن مفهومه أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. فإذا وجدت من نفسك الحرص على التفقه في دين الله عز وجل، هذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. وطلب العلم أيها الإخوة عبادة عظيمة، من أجل وأعظم العبادات، ومجلس العلم من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا: هلموا إلى حاجتكم. وفي آخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. حتى من حضر حلقات العلم ومجالس العلم ولو لم يستفد، تشمله البركة وتشمله المغفرة، هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولهذا الملائكة قالت: يا رب إن فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة وجلس. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وقد ذكر أهل العلم، وممن نص على هذا النووي في المجموع وغيره، أن الاشتغال بطلب العلم أنه أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وذلك لأن طلب العلم نفعه متعد، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على أصحابه. وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، والرحلات بطلب العلم كثيرة ومشهورة، وصنف فيها مصنفات. ومن أشهر الرحلات في طلب العلم رحلة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فقد بلغه أن عند الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس أن عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فركب جابر رضي الله عنه بعيره وحده وسافر من المدينة إلى الشام، يقطع الصحاري والقفار والأودية والتلال والسهول، ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس. فلما رآه قال ابن عبد الله: ما الذي جاء بك؟ واعتنقه. قال: إنه قد بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث في القصاص بين الناس بالحسنات والسيئات. فسمع جابر هذا الحديث ثم رجع ومكث في الإياب شهرا كاملا، أي أنه أمضى شهرين كل ذلك لأجل سماع حديث واحد فقط. وكذلك أبو أيوب الأنصاري نقل عنه أنه اكتحل إلى مصر من أجل سماع حديث واحد. وعندما نقرأ سير وتراجم العلماء السابقين نجد أن معظمهم يذكروا في ترجمته، وارتحل إلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا، وأخذ عن العالم الفلاني وعن العالم الفلاني. وكانت الرحلة في تلك الأوقات فيها مشقة وفيها غربة، غربة حقيقية، لأن من يذهب ويرتحل ينقطع عن أهله تماما، ليس هناك وسائل تواصل، فيذهب وينقطع مددا طويلة. ولذلك سيأتينا في الدرس بعد العشاء في عندما نتكلم عن ميراث المفقود أن من حدد المدة بأربع سنين قال إنها غالب المدة التي يمكث فيها التجار ومن يطلب العلم وغيرهم، يعني الغالب أنهم يمكثون أربع سنين، ينقطع هذه السنين عن أهله وعن أسرته وعن بلده مغتربا، كل ذلك لأجل طلب العلم. والآن ولله الحمد أصبح العلم متيسرا ومبذولا في مثل هذه الدروس وهذه الدورات، وكذلك أيضا عبر الوسائل الإعلامية، وكذلك أيضا عبر البرامج الحاسوبية، فأصبح العلم متيسرا وبإمكانك أن تتلمذ على أي شيخ تريد بمجرد أنك تبحث عن اسم الشيخ وتبحث عن دروسه وتستمع لدروسه، وربما أيضا أنك تستمع للدرس أكثر من مرة وتضبطه. فأصبح العلم متيسرا مع هذا الانفتاح الذي نعيشه، مع تيسر وسائل المواصلات والاتصالات وانفتاح العالم بعضه على بعض، لكن المهم أن توجد الهمة العالية لدى طالب العلم، وأيضا أن تضبط المنهجية الصحيحة لدى طالب العلم. أحيانا يكون طالب العلم عنده قوة علمية لكن عنده لوثة منهجية تجعله لا يستفاد من علمه، لا يستفاد من علمه بسبب هذه اللوثة، أو عنده حدة في خلقه تجعل الناس ينفرون منه، والنفس مجبولة على النفرة من سيء الأخلاق، كما قال الله تعالى: ولو كنت، الضمير موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كنت يا محمد فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهم الصحابة يعلمون أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، بل يعلمون أن ما يقوله وحي، ومع ذلك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن الله فطر النفوس هكذا، النفوس تنفر من الفظ الغليظ. فقد يكون عند بعض طلبة العلم حدة في أخلاقه تمنع الناس من أن يستفيدوا من علمه، أو لوثة في منهجه تمنع الناس من أن يستفيدوا من علمه. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يحرص على أن يتأدب بآداب طالب العلم، وأن يضبط المنهجية الصحيحة لطلب العلم، وأن يحرص على التأصيل وعلى ضبط القواعد، فإنه إذا كان مؤصلاً وضابطا للقواعد يستطيع أن يفرع على تلك القواعد الفروع الكثيرة، لكن إذا لم يكن عنده الآلة والأصول لا يمكنه التفريع. ولذلك يظهر المؤصل من غير المؤصل عند النظر للنوازل والمسائل المستجدة، المؤصل تجد عنده أصول يرجع إليها ويخرج هذه النوازل والمسائل المستجدة على تلك الأصول، بينما غير المؤصل لا تجد عنده تلك الأصول، وربما يحكم بالعاطفة، ربما يتأثر بضغط الواقع. والواجب أن يخضع الواقع لشريعة الله، لا أن نخضع الشريعة للواقع، وإنما نخضع الواقع لشريعة الله عز وجل. إن هذه الشريعة جعلها الله تعالى صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان وكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. كيف يكون طلب العلم؟ ذكر الشاطبي رحمه الله طريقتين لطلب العلم. الطريقة الأولى أخذ العلم عن أهله، وقال إن هذه هي المأثورة عن أكثر السلف، وأنها هي الأنفع والأكثر فائدة، لأن طالب العلم لا يتعلم العلم فقط من شيخه، وإنما يتعلم منه الأدب، ويتعلم منه الخلق، ويتعلم منه حتى يعني أمور كثيرة كطريقة التفكير وطريقة التعامل ونحو ذلك. والطريقة الثانية الاجتهاد الشخصي، وذلك بالحفظ والاطلاع والقراءة ونحو ذلك. وذكر الشاطبي أن الطريقة الأولى هي الأنفع وهي المأثورة عن كثير من السلف، وأن الذي يحضر حلقات العلم أن الله تعالى يعطيه المدد من عنده ويزيده علما وتوفيقا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا أنفسهم. والذي يظهر الله أعلم أن كلا الطريقتين لا بد منهما لطالب العلم، أن يأخذ العلم عن أهله، وأن يكون له اجتهاد شخصي بالبحث وبالحفظ وبالاطلاع وبتحرير المسائل ونحو ذلك. فلا بد من الطريقتين جميعا. فعلى سبيل المثال ونحن في دورة علم الفرائض، من يحضر هنا ويستمع لا بد أن يكون له جهد شخصي في البيت لكي يحفظ الشروط، شروط كل وارث، وأيضا يحل المسائل ويكرر من حلها حتى يصل إلى مرحلة أنه يقسم المسائل الفرضية من غير أن يخطئ. فلا بد إذن من الجمع بين الطريقتين. ثم إن حضور حلق العلم والصدور عن أهل العلم يقي بإذن الله تعالى طالب العلم من اللوثات الفكرية. عندما نجد أن أكثر من يقع في اللوثات الفكرية هم الذين يكونون بعيدين عن المشايخ وعن أهل العلم، ثم يأتيهم من يتلقفهم ويزهدهم في كبار أهل العلم، فيبدأ يفتي نفسه بنفسه فيقع في المزالق ويقع في الانحرافات الفكرية. ولذلك الخوارج الذين وقعوا في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كان كبار الصحابة موجودين، كان عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنه، وكبار الصحابة كانوا موجودين، لكنهم لم يصدروا عن آرائهم ولم يأخذوا منهم، وإنما قالوا هم رجال ونحن رجال، نحن نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، فوقعوا في تلك الانحرافات وحصل ما حصل من الفتن. ولذلك فإن حضور طالب العلم لحلق العلم والصدور عن العلماء عن المشايخ بإذن الله تعالى يكون فيه تحصين لطالب العلم من اللوثات الفكرية. أيها الإخوة، وعندما نتحدث عن التأسيس الفقهي فنريد به وضع القواعد والأسس التي ينبني عليها استنباط الأحكام الشرعية. فكيف يستطيع طالب العلم أن يضع هذه أو أن يستفيد من هذه القواعد والأسس لبناء شخصيته العلمية وتمكنه من الاستنباط وتأصيل نفسه وتحصيل الملكة لديه؟ التأصيل أو التأسيس الفقهي مهم لطالب العلم، حتى يكون منضبطا في طلبه للعلم، وحتى لا يقع في التناقض، لأن من لم يكن مؤصلا فإنه يقع في التناقض ويقع في الاضطراب، بخلاف المؤصل والذي عنده ملكة وتأسيس فقهي فإنه يكون بعيدا عن التناقض وبعيدا عن الاضطراب، وأيضا يستطيع أن يصل إلى معرفة أحكام النوازل والمسائل المستجدة. وأصول الاستنباط أو أصول الأدلة التي يرجع إليها طالب العلم: الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما أصول العلم، ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم معظما للدليل من الكتاب والسنة. عندما يبحث مسألة فقهية أول ما يبحث عنه الدليل، الدليل من القرآن والسنة، ما الدليل لهذه المسألة؟ فإذا وجد فيها الدليل فلا يسعه إلا اتباع هذا الدليل، ويستأنس باختيارات وترجيحات من عرفوا بتعظيم الدليل ومن عرفوا باتباع السنة. لا أقول يقلدهم تقليدا تاما، لأن التقليد ليس بعلم، كما قال الحافظ بن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلم، لكنه يستأنس بآرائهم وباختياراتهم وبترجيحاتهم. فعلى طالب العلم أن يكون معظما للنص حتى ولو لم يعرف الحكمة، لأنه على يقين بأن الله أحكم الحاكمين، لا يمكن يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. وهذا هو المنهج الذي تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال وذكر أنه يبقى في الأرض 40، قال: يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، يعني كجمعة، يعني كأسبوع، وبقية أيامي كأيامكم هذا، أي أنه يحصل بإذن الله اختلال في سير الشمس، فيكون يوم كسنة بتقدير الله عز وجل، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيام كأيامك. لم يقل الصحابة: يا رسول الله كيف يكون اليوم كسنة، كيف يكون اليوم المكون من 24 ساعة كسنة؟ لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وإنما سألوه عما يهمهم، قالوا: يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف تلقوا هذا المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم النص، تعظيم الدليل من الكتاب والسنة. لم يسأل الصحابة كيف هذا، كيف هذا، كيف يكون يوم كسنة، لأنهم على يقين أن الله على كل شيء قدير وأن الله حكيم عليم، لكن سألوا عما يهمهم، قالوا: اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: لا، أقدروا له قدر. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، بماذا أجابت؟ الجواب سهل ولا يخفى على عائشة رضي الله عنها، هو أن الصيام أيام معدودة في السنة لا يشق قضاؤها، بينما الصلاة كثيرة، 5 صلوات في اليوم والليل يشق قضاؤها. لكن عائشة رضي الله عنها لم تجب بهذا الجواب، انظر إلى فقهها، قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الجواب، الجواب أننا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع أن السائلة سألت عن الحكمة، لكن عائشة رضي الله عنها أجابت بأن هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله ورسوله هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. أما الذي لن يتقبل من الشريعة إلا ما وافق عقله وهواه فهذا عبد لهواه وليس عبدا لله. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفيه شبه من إبليس، إبليس اللعين لما أمره الله تعالى أن يسجد لأبينا آدم ماذا قال؟ اعترض على النص وقدم العقل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي زعمه أن النار أنها أفضل من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ قدم العقل على النص، فلعنه الله تعالى وطرده. ولذلك من يقدم العقل على النص فيه شبه من الشيطان. فالواجب على طالب العلم إذا أتى الدليل من القرآن أو صح من السنة أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يأخذ بالنص سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي عليه منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. إذن الأصل الأول والثاني الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يأتي الإجماع. والإجماع من الأدلة العظيمة، بل إن بعض الأصوليين يقدم دلالة الإجماع على دلالة الكتاب والسنة، لأن دلالة الكتاب والسنة قد يختلف في فهم وجه الدلالة، بينما الإجماع إجماع قاطع، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. ولكن الإجماع القاطع هذا في الغالب يكون فيه نصوص من القرآن والسنة، وأما الإجماع على أمور ليست في الكتاب ولا في السنة فقد لا يكون إجماعا بالمعنى الأصولي، لكنه يدل على أن هذا القول هو رأي أكثر علماء الأمة، ولا شك أن هذا له اعتباره. وهذا معنى قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانت مسألة متقدمة وليس للسابقين فيها قول، فهل يجوز إحداث قول جديد؟ هذه مسألة تذكر في كتب أصول الفقه، والجمهور على أنه لا يجوز إحداث قول جديد، لأن إحداث قول جديد يستلزم أن الحق خفي على من سبقنا، وهذه الأمة معصومة أن تجمع على ضلالة. لا بد من قائل بالحق، لا بد من قائل بالحق، لا يمكن أن يخفى الحق على جميع علماء الأمة. ولذلك قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني مسألة سابقة لم يقل بها أحد من علماء السابقين، وتأتي أنت في القرن 15 الهجري وتحدث قولا جديدا، هذا خلاف التأصيل المطلوب من طالب العلم. وإذا فتح هذا المجال فكل يقدح من رأسه ويأتي بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك المسائل المتقدمة التي لم ينقل عن العلماء السابقين فيها قول، على طالب العلم ألا يتجاوز أقوال العلماء السابقين. إذا لم يوجد قول سابق فلا يتجاوز أقوالهم. ولهذا نجد بعض كبار مشايخنا يقول: لو أعلم أن أحدا قال بهذا القول قلت به. لكن النوازل والمسائل المستجدة هذه لا يلزم، لأن مسائل جديدة ومسائل مستجدة، ويمكن أن تخرج على العقود المسمات أو على كلام العلماء السابقين، ويمكن ألا تخرج، ليس بالضرورة أن تخرج على كلامهم. فالآن في وقتنا الحاضر وجدت نوازل ومسائل مستجدة، وأحيانا تكون مسائل معقدة، ولذلك تحتاج إلى الخبير لأجل تصويرها، وهذا ما تقوم به المجامع الفقهية والهيئات العلمية، حيث تستعين بالخبراء والمختصين. إذا كانت المسألة اقتصادية استعانوا بخبراء الاقتصاد، إذا كانت المسألة الطبية استعانوا بالأطباء، إذا كانت فلكية استعانوا بالفلكيين، وهكذا. لكن لو وجدت مسألة فيها أقوال، هل لطالب العلم التلفيق بين الأقوال؟ يعني يأخذ جزء من هذا القول جزء من هذا القول ويكون ويأتي بقول جديد، هذه تسمى مسألة التلفيق وهي محل خلاف. والقول الراجح أنه يصح، لأنه لم يأتي بقول جديد، وإنما أتى بجزء من هذا القول وجزء من هذا القول ولفق هذا القول. فالقول الراجح في التلفيق الفقهي أنه لا بأس به، لكن لا يأتي بقول جديد لم يقل به أحد مطلقا. أما إذا كان على سبيل التلفيق فلا بأس. والأصل الرابع من أصول الاستنباط القياس، والقياس معناه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وهذا عمل به الأئمة والمذاهب الأربعة على العمل به، حتى الظاهرية الذين قالوا بعدم حجية القياس عمليا هم يعملون به. لو تأملت في المسائل التي يقررونها عمليا يعملون بالقياس، ما من فقيه إلا وقد قاس. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الربا ذكر ستة أصناف، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هل الربا منحصر في هذه الأمور الستة أو يقاس عليها ما شاركها في العلة؟ عامة أهل العلم قالوا يقاس عليها ما شاركها في العلة، هذا الذي عليه عامة أهل العلم قديم وحديث. الظاهرية وقلة من الفقهاء قالوا يقتصر على هذه الأمور الستة، لكن هذا قول اعتبره كثير من أهل العلم قولا شاذا. فعامة أهل العلم على القياس، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور الستة، لكن أيضا يجري الربا فيما شارك هذه الأمور الستة في العلة، وهكذا. فالقياس إذن أصل صحيح معتبر، وما من فقيه إلا وقد قاس. هناك أدلة مختلف فيها كقول الصحابي مثلا، ولا شك أن الصحابة أنهم عدول، ولا شك في عظيم منزلتهم أنهم أفضل الأمة وأنهم أقرب الأمة إلى الصواب والحق في المسائل المختلف فيها، وأعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله وأعلم الأمة بلغة العرب، لكن هل قول الصحابي يعتبر حجة كحجية الكتاب والسنة؟ هذه مسألة محل خلاف، والخلاف مذكور في كتب الأصوليين، والذي عليه الجمهور أنه إذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم بأولى من الآخر فلا يكون حجة، وإذا قال الصحابي قولا اشتهر ولم يعرف عن غيره خلافه فيكون حجة، يسمى هذا بالإجماع السكوتي. لكن إذا لم يشتهر قول الصحابي ولم يعرف عن غيره خلافه فجمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة. وكذلك أيضا هناك بعض الأصول مختلف فيها كعمل أهل المدينة، والجمهور على أنه ليس بحجة خلافا للمالكية، وكذلك الاستحسان أيضا الجمهور على أنه ليس بحجة. فإذا الأصول المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويستأنس بآراء الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين. في المسائل الاجتهادية، هل يقلد طالب العلم أو يجتهد بنفسه؟ أولا التقليد ليس بعلم، التقليد ليس بعلم، أجمع كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، لكن طالب العلم لا يجتهد إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد، ولا أعني بالاجتهاد يعني الاجتهاد المطلق، وإنما الاجتهاد المقيد، وكل اجتهاد بحسب كل زمن أيضا. فالعامي فرضه التقليد، وطالب العلم ينبغي أن يجتهد، على الأقل يجتهد في بين أقوال العلماء وفتاوى كبار أهل العلم، أما العامي ففرضه التقليد. لكن إذا اختلف العلماء فما موقف السائل أو العامي من اختلاف العلماء؟ هذه مسألة ذكرت في كتب الأصول، أصول الفقه أيها الأخوة علم عظيم نافع يضبط الفقه لطالب العلم، ينبغي العناية به والاهتمام به. فهذه المسألة ذكرها الأصوليون، فمنهم من قال يختار الأيسر، ومنهم من قال الأشد، والقول الراجح أن المستفتي يلزمه أن يتبع رأي من يرى أنه أقرب العلماء، إلى الصواب في علمه ودينه وأمانته. ومعنى ذلك أن المستفتي مطلوب منه نوع اجتهاد بين هؤلاء المفتين. وهذا كما لو سأل المريض الأطباء فاختلفوا، فما موقف المريض؟ تجد أنه يأخذ برأي أكثر الأطباء حذقا وممارسة وخبرة، من يرى أنه أقرب للصواب وللحقيقة. هكذا أيضا لو اختلف علماء الشريعة يلزم المفتي، يلزم المستفتي أن يتبع آراء، يلزم المستفتي أن يتبع رأي من يرى أنه أقرب للصواب في علمه ودينه وأمانته، ولا يتخير، لأن أيضا التخير قد يقود إلى تتبع الرخص. وعند العلماء قاعدة يقول من تتبع الرخص فقد تزندق، لكنه يجتهد في معرفة أقرب الآراء إلى الصواب. أما طالب العلم فعليه أن يجتهد وينظر إلى آراء العلماء وما استدل به كل عالم ويكون له قولا راجحا، وليس بالضرورة أنه يفتي به، لكن يكون له في نفسه قولا راجحا. ولذلك إذا أراد طالب العلم أن يحصل الملكة العلمية، كيف يحصل الملكة؟ هل يحصلها بحفظ المتون؟ الجواب لا. ولذلك نرى من يحفظ متونا كثيرة لم تحصل لديه الملكة العلمية، إنما يحصل الملكة العلمية بتحرير المسائل، بتحرير المسائل خاصة المسائل الخلافية. فالفقه هو معرفة الخلاف، وتأخذ الفقه مثلا من أول باب إلى آخر باب، وتأخذ هذه المسائل، كل مسألة تنظر أقوال العلماء فيها، يمكن تكتبها لديك، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، استدل أصحاب القول الأول بكذا، استدل أصحاب القول الثاني بكذا، ثم تنتقل لاختيارات أبرز المحققين، اختار العالم الفلاني كذا، العالم الفلاني كذا، وتكون لك قول الراجح، وتمشي على مسائل الفقه بهذه الطريقة. مثلا أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ تقول مثلا اختلف الفقهاء على قولين، قول الأول قول الحنابلة أنه ينقض الوضوء، قول الثاني قول الجمهور أنه لا ينقض، استدل الحنابلة بكذا، استدل الجمهور بكذا، اختار من المحققين القول مثلا بعدم النقض فلان وفلان وفلان، أجاب عن أدلة مثلا الجمهور بكذا، فتكون لك هذه المسألة، ثم المسألة التي بعدها، ثم المسألة التي بعدها، ثم بهذه الطريقة وبهذا التحرير تتكون لديك الملكة. صحيح أن هذه الطريقة ربما يعني يكون فيها شيء من الصعوبة وتأخذ وقتا، لكنك تحمد العاقبة. فتحرير المسائل هو يعني سبيل التأسيس الفقهي والتأصيل. ولذلك أتى إلي أحد طلبة العلم قال أنا أريد أن أصل نفسي، كيف تنصحني؟ فدللته لبعض الكتب التي تعنى بالدليل وفيها شيء فيها الإشارة إلى الخلاف، وأن يأخذ كل مسألة ويحررها. ثم أتى إلي بعد مدة وقال استفدت من هذه المشورة استفادة عظيمة. يعني على سبيل المثال تأخذ مثلا الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه، وتأخذ كل مسألة تفهمها جيدا، تفهم مثلا المذهب الحنابلة، تعرف الخلاف فيها، الجمهور ماذا قالوا، قد لا يكون الجمهور، قد يكون مثلا المالكية، الحنفية، الشافعية، قد يكون من غير مذاهب الأربعة، تعرف الخلاف في كل مسألة، تعرف اختيار الشيخ، تعرف أيضا اختيارات المحققين من أهل العلم في هذه المسألة، تكتبها عندك تقيدها، ثم المسألة بعدها، ثم المسألة بعدها، وتمر على جميع أبواب الفقه ثم تراجع. وإذا كان معك من تتباحث معه فهو أجود حتى يشجعك. فهذه من أفضل الطرق لتحصيل الملكة وللتأسيس الفقه. وأنبه هنا إلى أن طالب العلم لا يكفيه النظر في كتب الفقهاء السابقين للتأسيس الفقهي، بل لا بد أيضا من العناية بالفقه المعاصر، لأن عدم العناية بالفقه المعاصر يعتبر قصور. وانظر إلى برامج الإفتاء، عن ماذا يسأل الناس؟ يسألون مسائل كثيرة عن المسائل الفقهية القديمة المدونة في كتب الفقه، لكن أيضا قدرا ليس بالقليل من الأسئلة عن المسائل المعاصرة. فلا بد أن يوجد لدى طالب العلم الحد الأدنى لمعرفة حكم هذه المسائل. مثلا بطاقة الفيزا ما حكمها؟ لا بد يكون عندك معرفة الحد الأدنى. التأجير مع الوعد بالتمليك ما حكمه؟ لا بد أن يكون عندك خلفية، عندك على الأقل ما رأي المجمع الفقهي فيها مثلا، هذا الحد الأدنى. فالمسائل المعاصرة أيضا لا بد أن يعتني بها طالب العلم، على الأقل يعني الحد الأدنى أن يضبط آراء الهيئات العلمية والمجامع الفقهية، هذا الحد الأدنى على الأقل اضبطه. لو سئلت مثلا ما حكم التعامل بالتأجير مع الوعد بالتمليك، يكون عندك جواب. أما أن تكون طالب علم وتحفظ متونا وعندك عناية بكتب الفقهاء، لكن عندما تسأل عن هذه المسألة ما عندك جواب، فهذا يعتبر قصور، وهذا يعني أيضا قصور في التأسيس والتأصيل الفقهي. افترض أن يكون عندك جواب. العملات الرقمية مثلا، يكون عندك جواب على الأقل تضبط آراء يعني الاجتهاد الجماعي إن وجد، إن لم يوجد آراء كبار أهل العلم، هذا الحد الأدنى لطالب العلم. فلا بد إذن من أن يكون لدى طالب العلم معرفة هذه المسائل المعاصرة وهذه النوازل. فهذه أيها الإخوة مسائل مهمة جدا لطالب العلم. ضبط المنهجية مهمة لطالب العلم، أن يكون لديه المنهجية الصحيحة في الطلب. طيب، هنا من المسائل التي يذكرها بعض الإخوة، يقول أنا أريد أن ألتزم بمذهب فقهي ولا أخرج عنه، فهل هذا صحيح؟ مثلا أريد أن ألتزم بالمذهب المالكي، يكون مثلا أخ من بلاد المغرب العربي يقول أريد أن ألتزم بالمذهب المالكي أو بالمذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، أقول هذه المذاهب هي مدارس فقهية، وطالب العلم لا بد لأجل التأصيل والتأسيس الفقهي أن ينطلق من مدرسة فقهية، لا بد، لكن لا يتعصب له، لا يتعصب له. أنا أنطلق في دراستي من مذهب فقهي، أخذ متنا من هذا المذهب أنطلق منه، لكن لا أتعصب، ربما أرجع غير هذا المذهب. مثلا شافعي انطلق متن للشافعية، الشافعية يقولون بمشروعية القنوت بعد صلاة بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر. طيب، عندما بحثت المسألة وجدت أن القول الراجح قول الجمهور أنه لا يشرع المداومة على القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر، وأن هذا هو الذي تدل له السنة، فلا لا أتعصب المذهب الشافعي، أخذ بقول الجمهور، لكني في تعلمي أنطلق من مدرسة فقهية. إذا لم تنطلق من مدرسة فقهية يفوتك أمور كثيرة. يعني بعض الإخوة يقول لا أنا أقتصر على كتب الحديث ولا أحتاج إلى كتب الفقه، هذا غير صحيح. إذا اقتصرت على كتب الحديث وأهملت كتب الفقه تفوتك مسائل كثيرة، خاصة في أبواب المعاملات. المعاملات النصوص فيها قليلة، يعني مثلا باب الشركة، هذا الباب العظيم الذي فيه مسائل ونوازل ومسائل مستجدة كثيرة، كما فيه الحديث وحديثين، حتى أيضا الحديث فيه ضعيف أيضا. فإذا كنت ستنطلق من كتب الحديث تهم كتب الفقه سيفوتك مسائل كثيرة. الصواب في المنهجية أن تنطلق من مدرسة فقهية وتربطها بالحديث وبأصول الفقه، هذا أحسن ما يكون. تنطلق المدرسة فقهية، إما مدرسة حنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، لكن تربطها بأصول الفقه وتربطها أيضا بالحديث، فتسير هذه العلوم سيرا متوازيا. هذا هو الذي يضبط المنهجية لدى طالب العلم. ولهذا نجد يعني عند في المجامع الفقهية في المؤتمرات العلمية نجد أن الذي يتصدى للنوازل هم الفقهاء، أما الذين يقتصروا على كتب الحديث ويهملوا كتب الفقه لم نجد لهم حضورا في مناقشة النوازل والمسائل المستجدة. فهذا يدل على أهمية العناية بالتأصيل، فلا بد من انطلاق مدرسة فقهية، ليس معنى ذلك إهمال الحديث، لا، يكون مع ذلك العناية بالحديث والعناية بأصول الفقه. مثلا إذا درست مثلا مسائل التيمم تربطها بالحديث، تأخذ الأحاديث الواردة في التيمم المذكور في الصحيحين في بلوغ المرام في عمدة الأحكام، تأخذ الحديث كلها تربطها بهذه المسائل الفقهية. أيضا أصول الفقه هذه المسألة مثلا مجمع عليها، إذا لا يجوز مخالفة الإجماع، هنا تخصيص عام مثلا تقييد مطلق، هذه مسألة في أقوال صحابة مثل ما مر معنا في درس الفرائض، تذكر المسألة المشركة لما قلنا أن الصواب هو القول بالتشريك لأن أقوال الصحابة تدل لهذا، فرجحنا بناء على أقوال الصحابة، هذا مرتبط بأصول الفقه. فإذا ترتبط بأصول الفقه من جهة وبالحديث من جهة أخرى، لكن لا بد من الانطلاق من مدرسة فقهية لأجل التأصيل بحيث يكون عندك أصول. وينبغي أن يكون الغاية من التفقه التقرب إلى الله عز وجل بهذا العلم، أن تعبد الله تعالى كما يحب الله، وأن تنشر هذا العلم في الأمة. لا يكون تحصيل العلم لأجل أن الإنسان يريد أن يتفاخر به أو يرائي به أو يظهر للناس أنه عالم، فإن هذا مقصد سيء. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن، فيؤتى به ويعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت القرآن، فيقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. فلا، الغرض من التفقه ومن طلب العلم هو التقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولهذا ذكر الإمام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العالم الذي المرائي، وذكر كذلك المنفق المرائي، وذكر المقاتل المرائي، وفي مقابلهم الشهداء والصديقين والصالحين. فالشهيد مقابل المقاتل المرائي، والصديق مقابل العالم المرائي، لأن العالم إذا كان عاملا بعلمه فإنه ينال بإذن الله مرتبة الصديقية وهي أعلى مرتبة الشهادة، والذي يقاتل لإعلاء كلمة الله يقابل المقاتل المرائي. فهذا يدل على أهمية الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد كيف يكون العلم أو كيف الإخلاص في طلب العلم، قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وكذلك أيضا تنوي رفع الجهل عن غيرك بنشر هذا العلم وتعليمه. بقي قضية التدرج في التفقه، هذه مسألة مهمة لكن الناس فيها ما بين غال وجاف، فبعض الناس لا يرى أهمية للتدرج، وهذا خطأ. طالب علم مبتدئ يبدأ يفتح المغني يفتح المجموع ليس بصحيح، لكن أيضا هناك غلو في المقابل، تجد إنسان يعني يتعلم في كلية شرعية ويدرس الفقه المقارن ومع ذلك هو متقوقع على المذهب لا يخرج عنه، هذا غير صحيح. ينبغي أن ينطلق ويتعرف على أقوال العلماء ويكون له قولا راجحا، خاصة المرحلة الجامعية هي السن الذهبية لطلب العلم، إذا تعدى المرحلة الجامعية ربما ينشغل بالوظيفة، ربما ينشغل بالأسرة وينشغل بغير ذلك، فهذه المرحلة ينبغي أن يؤصل نفسه فيها. الاقتصار على القول الواحد يكون في المرحلة قبل الجامعية، لكن إذا وصل المرحلة الجامعية افترض أنه يبدأ ينطلق ويؤصل نفسه، والعمر قصير، يعني إلى متى يبقى الإنسان على قول واحد مستمرا عليه؟ فالعمر قصير. ولذلك كما ذكرت الذي ينبغي لطالب العلم أن ينطلق مدرسة فقهية لكن لا يتعصب لها، وإنما يرجح ما يقتضيه الدليل، هذا هو المنهج الذي تلقيناه عن كبار مشايخنا مثل شيخنا عبد العزيز بن باش محمد بن عثيمين وغيرهم من المشايخ رحمة الله تعالى على الجميع، فينطلقون مدرسة فقهية لكن لا يتعصبون لها، إنما يتعصبون للحق لما يدل له الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أشير إلى أهمية العناية بضبط القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تقرب للفقيه المسائل، وأيضا التأصيل في كل باب تجعل لك أصلا في كل باب. يعني على سبيل المثال عندما يختلف في مسائل السفر، مسائل السفر فيها اختلافات كثيرة بين الفقهاء، أنا أريد أن أضع أصلا في هذا الباب، هل الأصل في الإنسان الإقامة أو السفر؟ الجواب الإقامة. إذا نتمسك بهذا الأصل لا أقول إني مسافر إلا بأمر واضح كالشمس. طيب لو أخذنا مثلا عند الجمع، أحيانا عند الجمع عند المطر يحصل اختلاف أحيانا بين جماعة المسجد، هل يجمعون ولا ما يجمعون؟ عندنا أصل، الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، لا أقول بالجمع إلا بشيء واضح كالشمس. طيب مثلا مفطرات الصيام، الأصل صحة الصوم، هل هذا مفسد أو غير مفسد؟ الأصل أن الصوم صحيح، لا أقول أنه مفسد إلا بأمر واضح، وهكذا. هذا التأصيل يفيدك. طيب أيضا يفيدك حتى في أمورك العملية، يعني مثلا اشتبه عليك هل تنجس ملابسك أم لا؟ نرجع الأصل، الأصل أشياء الطهارة، إذن أتمسك بهذا الأصل ولا أقول أن ثوبي تنجس إلا بأمر واضح. بل حتى لو أشكل عليك شيء، أنت الآن ذهبت تصلي أشكل عليك خرج من بطنك شيء أم لا، الأصل أن توضأت، هذا يقين، اليقين لا يزول بالشك، عند العلماء قاعدة فقهية كبرى، اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول اليقين بيقين مثله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معنى ذلك تمسك بالأصل، أصلا توضأت هذا يقين، لا يزول اليقين بالشك إنما يزول بيقين مثله. وهكذا هذه التأصيلات تفيد طالب العلم، وضبط القواعد الفقهية مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك وغيرها من القواعد تفيد طالب العلم. كذلك أيضا العناية بمقاصد الشريعة، هذا مهم جدا، لا بد من ربط أيضا هذه المسائل بمقاصد الشريعة. مثلا عندما أرجح هذا القول أقول هذا أقرب لمقاصد الشريعة، عندما أقول هذا القول مرجوح أنا أبعد عن مقاصد الشريعة. ومن أبرز العلماء الذين لهم عناية بهذا المنهج، منهج المقاصدي، العناية بمقاصد الشريعة، ابن تيمية، ابن القيم، الشاطبي، وهناك الآن مصنفات في مقاصد الشريعة. أيضا وأختم به معرفة المآلات، هذا مهم جدا لطالب العلم، ربما يترجح إلي قول من الأقوال لكن لا أفتي به لأن مآلاته ربما تكون مآلات غير جيدة تفتح للناس أبوابا. ولهذا لما معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. قد يكون رأي فقهي لو أشيع في الناس الناس يتوسعون فيه، يعني مثل عورة المرأة أمام المرأة، في رأي فقهي بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة، لكن ما يتبنى طالب العلم هو يرى توسع كثير من النساء، هذا يفتح أبوابا من الشر. فحتى لو اقتنع بهذا الرأي يعني لا يشيعه في الناس، فلا بد من النظر للمآلات، هذا أيضا أمر ينبغي أن يكون حاضرا لدى طالب العلم، نظر المآلات، النظر لمقاصد الشريعة، العناية بالقواعد الفقهية وبالتأصيل للمسائل، هذه الأمور ينبغي أن تكون حاضرة لدى طالب العلم وتنفعه وتفيده في التأسيس الفقهي والتأصيل العلمي. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.